والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وهذه الآية من حيث تركيبها ليست بالجديدة تماما لأن هذا التركيب مر علينا في آية سابقة لها وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إذن الآية هذه والتي سبقتها هي في حكم الأزواج المتوفين ما حكمهم وما الواجب في حقهم تبين في الآية السابقة شيء من ذلك ثم جاء الموضوع مرة ثانية يقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال المؤلف فليوصوا وصية قدر المؤلف قوله فليوصوا حتى يبين أن قوله وصية المنصوبة في الآية أنها من حيث الإعراب ماذا ستكون فليوصوا وصية ماذا تكون مفعول مطلق أو مفعول به مفعول به فليوصوا وصية مفعول به قال وفي قراءة بالرفع يعني وصية لأزواجهم طيب كيف يكون إعرابها قال المؤلف أي عليهم وصية فسوف تكون مبتدأ لخبر محذوف تكون مبتدا لخبر محذوف والتقدير كما قال المؤلف وصية عليهم طيب أما مطلع الآية فيبين الله سبحانه وتعالى ما الحكم في الذين يتوفون ويذرون أزواجا والمراد بالأزواج هنا الأزواج الذكور أو الأزواج الزوجات واضح أنه الزوجات يذرون أزواجا يعني يذرون زوجات وقوله تعالى يذرون يعني يتركون يتركون زوجات بمعنى توفى عن زوجته أو عن زوجتيه أو عن الثلاث من زوجاته أو عن الأربع ما الحكم يتبين إن شاء الله تبارك وتعالى وقوله تعالى والذين يتوفون مع قوله تعالى ووصية لا بد من تأويل قوله يتوفون إلى معنى يناسب السياق فنقول إن قوله يتوفون أي يقربون من الوفاة لأن المتوفى انتهى أمره فلا يمكن أنه يوصي ولا يمكن أنه يوصى له انتهى أمره وخرج من الدنيا ولذلك يتوفون يعني يقربون من الوفاة هذا هو معنى الآية كما يقتضي السياق قال الله تعالى وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول وصية لأزواجهم فأزواج هؤلاء الزوجات هؤلاء الله سبحانه وتعالى يقول وصية لأزواجهم يعني فليوصوا وصية ما هذه الوصية متاعا إلى الحول يوصون متاعا إلى الحول طيب هذا المتاع الذي يكون إلى الحول هذا للزوجات فالزوجة تمتع إلى الحول طيب من سوف ينفذ هذه الوصية في المتاع إلى الحول سوف ينفذها أولياء الميت من أبيه مثلا من إخوانه من أولاده فهؤلاء هم المخاطبون في الآية كيف يقال يقال إن على هؤلاء على أولياء الميت أن يمتعوا زوجة ميتهم إلى الحول يعني إلى تمام الحول أيضا غير إخراج لا يخرجن بل يبقين في البيوت حتى تكتمل المدة التي هي للمتاع. طيب، إذا لعلنا الآن تصورنا شيئا من معنى الآية، وهو أن الله سبحانه وتعالى عهد لأولياء الميت أن يمكنوا زوجة هذا الميت من المتاع والبقاء في البيت لمدة سنة كاملة متاعا إلى الحول غير إخراج. يقول المؤلف في تفسيره، يقول: ويعطوهن متاعا ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى تمام الحول، أي من موتهم الواجب عليهن تربصه غير إخراج حال، أي غير مخرجات من مسكنهن. لما قدر المؤلف قوله ويعطوهن أدركنا أن قوله تعالى متاعا من حيث الإعراب ماذا ستكون؟ مفعولا به، يعني يعطوهن متاعا. ما المتاع؟ قال: ما يتمتعن به من النفقة والكسوة. فيجب على أولياء الميت أن يعطوا زوجة ميتهم ما تتمتع به من النفقة من الطعام الذي تحتاجه، وكذلك الكسوة التي تكتسي بها. قال: إلى تمام الحول. إذن هذه النفقة وهذه الكسوة طويلة الأجل، ليس لمرة ولا لمرتين، ولكن ما يعينها ويخدمها لمدة سنة. فإذا قدرنا أنها تحتاج في السنة إلى 1000 ريال، نفقتها في السنة 1000 ريال، وكسوتها كذلك 1000 ريال، فنقول واجب عليكم أن تمكنوا الزوجة من كم؟ من 2000، 1000 ريال للنفقة و1000 ريال للكسوة. طيب، هذه النفقة وهذه الكسوة، السكنة أين تسكن؟ قال الله تعالى: غير إخراج. إذن تسكن في بيت زوجها، تسكن في بيت زوجها، ولا يحق لهم أن يخرجوها. وأيضا مدة السكن إلى تمام الحول، فهي تبقى ينفق عليها وتكسى وتبقى ساكنة إلى تمام الحول، لا يجوز لأحد أن يتعرض لها. هذا الحول أفاد المؤلف في تفسيره، قال: من موتهم، من حين الموت، ليس من كذا وكذا من المدة، بل تكون من حين الموت. فعليه لو لم نعلم بموته إلا متأخرين، لو لم نعلم بموته إلا متأخرين، فمتى تحسب المدة؟ من حين الموت. فلو قدرنا أنه فات شهر أو فات شهران أو فات 3 ولم نعلم بموته إلا بعد مضي هذه المدة، فنقول مضت 3 أشهر محسوبة أو غير محسوبة؟ محسوبة، فلا يحق لها أن تقول أريد سنة من حين العلم، بل نقول لك سنة من حين الموت. فإن علمت موته من أول الأمر فالأمر واضح، وإن تأخر فاتك بمقدار ما فاتك من العلم. يقول المؤلف: من موتهم الواجب عليهن تربصه. قال: غير إخراج. قال المؤلف: حال. إذن النصب في قوله تعالى غير منصوب على الحال. قال: غير مخرجات من مسكنهن، غير مخرجات. ومن الذي سوف يخرجهن؟ من المتوقع أن يخرجهن؟ يخرجهن الورثة، أولياء الميت. قد يأتي أبوه مثلا ويخرجها، قد يأتي مثلا أعمامه، إخوانه. المهم أن هؤلاء لا يحق لهم الإخراج. قال الله تعالى: غير إخراج. قال الله تعالى: فإن خرجنا، قال المؤلف بأنفسهن، فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلن في أنفسهن من معروف شرعا، كالتزين وترك الإحداد وقطع النفق عنها. إذن يا أخوان، الآية تكلمت عن أمرين، تكلمت عن إخراج، وهذا ما حكمه؟ هذا لا يجوز. وتكلمت عن خروج، فإن خرجنا، وهذا لا جناح فيه، لا جناح. فإذا اختارت المرأة أن تخرج من نفسها من غير ضغط ولا إحراج عليها، فإن هذا من حقها، لا يقال إن بقائك واجب بل لك الخروج. قال الله تعالى: فإن خرجنا فلا جناح عليكم. إذن علم أن بقاءها مدة حول في بيت زوجها ينفق عليها وتكسى، علم من الكلام أن هذا حق لها، حق لها وليس حقا عليها، والفرق كبير. فإذا قلنا إنه حق لها فالأمر راجع إليها، إن شاءت أن تستوفيه وإن شاءت أن تسقطه. وإذا قلنا حق عليها فما الحكم؟ الحكم يجب أن تستوفيه وأن تتمه لأنه حق عليها. الآية واضحة أن هذه النفقة والكسوة والبقاء إلى تمام الحول أن هذا حق لها. فإن خرجنا فلا جناح عليكم. إذن أولياء الميت في حل من خروج هذه المرأة، من مرأة أو خروج مرأة متوفاهم، هم في حل. أيضا هم في حل آخر، قال: فيما فعلن في أنفسهن من معروف. فما تفعله في نفسها بعد خروجها هم في حل من ذلك، لا يلزمهم أن يتابعوها وينكروا عليها. ولكن قال الله تعالى هنا: من معروف، فلا بد أن يكون بهذا الضابط، أن يكون بالمعروف. والمعروف فسره المؤلف فقال شرعا، من معروف شرعا، ومثل له بالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها، وهذا قد مر نظيره في الآية السابقة. ولكن في تلك الآية السابقة المعروف أتى معرفا، أتذكرون؟ نعم، المعروف أتى بالمعروف، وهنا قال من معروف، ونشير إن شاء الله للفرق بين التعبيرين. ثم قال الله تعالى بعد هذا: والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه. إذن الآن قبل أن نتابع كلام المؤلف عرفنا ما تضمنته الآية من حكم. فالحكم الذي في الآية أن الله تعالى ندب الأزواج الذين قاربت وفاتهم أن يوصوا من بعدهم من أوليائهم، أن يوصوهم بتمكين زوجاتهم من النفقة والكسوة والبقاء في البيت لمدة حول كامل. هذا ما دلت عليه الآية، وأن هذا الحق الذي يوصون به أن هذا حق لهن. فإذا اخترن غيره واخترن الخروج فهذا راجع إليهن، ليس هناك إلزام لأن الحق لهن وليس عليهن. طيب، انتهينا من هذا، هل هذا الحكم باقي أو منسوخ؟ قال المؤلف: والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث وتربص الحول بآية 4 أشهر و10 السابقة المتأخرة في النزول، المتأخرة في النزول. نعم. طيب، أفاد المؤلف أن الآية التي عرفناها أنها منسوخة بآية الميراث، لأن الزوجة صاحبة فرض، وفرضها إما ربع أو ثمن. فالمؤلف يقول إن ميراثها هذا يغنيها عن النفقة والكسوة، لا تعطوها لا نفقة ولا كسوة، إنما تنفق على نفسها من ميراثها. أيضا التربص إلى الحول أفاد المؤلف أنه منسوخ بالآية التي سبقتها بالتربص 4 أشهر و10، هذا سبق تربص 4 أشهر و10، هذا ناسخ. وحيث أن الآية السابقة متقدمة في المصحف، أليس كذلك؟ أجاب المؤلف عن هذا وقال إنها سابقة لكن متأخرة في النزول، فلا تغتر بترتيبها في المصحف، والمعتبر النزول، والنازل متأخرا سوف يكون ناسخا للمتقدم. أما إثباتها في المصحف أولا أو ثانيا فهذا شيء آخر. وقد استشكل هذا من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه سأل عثمان: لماذا أثبتت هذه الآية متأخرة وهي منسوخة. فقال رضي الله تعالى عنه: إنه لا يغير شيئا على ما كان عليه الوضع زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي نريد أن نفهمه الآن أن وضعها في المصحف لا يعكر على كونها منسوخة، لأن ترتيب الآيات ليس ملتزما فيه النزول، فالنزول قد يتقدم وقد يتأخر. هذا الذي ذكره المؤلف وهو أن الآية منسوخة بآية المواريث وآية التربص بأربعة أشهر وعشرة، هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. فجماهير أهل العلم على هذا الشيء، وأن الآية هذه منسوخة، والذين يتكلمون في النسخ يمثلون بهذه الآية على ما يسمونه بالمنسوخ حكما لا لفظا، فهذه في طليعة أمثلتهم. فإذا مثلوا لما نسخ حكما لا لفظا يذكرون هذه، لأن حكمها منسوخ ولفظها مثبت. ولكن لتعلم أن هذا القول وإن كان هو مذهب الجمهور وربما في بعض التفاسير لا تكاد تجد غيره، ينبغي أن تعرف قولا آخر في الآية، وهو أن هذه الآية أنها محكمة غير منسوخة. قالوا: والنسخ من شروطه عدم إمكان الجمع، عدم إمكان الجمع، والجمع هنا ممكن. فنقول إن آية التربص بأربعة أشهر وعشرا هذه الآية تفيد التربص الواجب، التربص الواجب بأربعة أشهر وعشر. طيب، والتربص الأكمل الذي ليس بواجب أن تتربص حولا كاملا، تبقى في بيت زوجها حولا كاملا، والحق كما قلنا في أول كلام الحق لها ليس واجبا، فإذا خرجت كما نصت الآية لا جناح علينا. إذن كأننا الآن كأننا أمام عدتين أو تربصين، أمام تربص واجب وهو بالمقدار كم هو أربعة أشهر وعشر، وتربص مستحب ليس بواجب وهو تمام الحول. كم تمام الحول؟ إذا أخرجت العدة الواجبة 7 أشهر و20 يوما. إذن 7 أشهر و20 يوما هذه مستحبة في حقها، لها أن تستوفيها وهي من تمام الوفاء، وما نقص عنها بالمدة المذكورة هذه واجبة. هذا القول الذي عرفناه وهو القول الثاني في المسألة، هذا قد ثبت عن مجاهد رحمه الله، هو الذي تزعم هذا القول وقال إنما زاد على أربعة أشهر وعشر هو وصية، إن شاءت أخذت بها وإن شاءت خرجت ولم تأخذ بها. وقد أخذ بقوله، أخذ بهذا القول جماعة من المحققين، فقد أخذ به أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وأخذ به أيضا ابن كثير وأثنى على هذا القول وقال إنه قول سديد أثنى عليه. وكذلك من المعاصرين أخذ به ثلة، أخذ به مثلا الشيخ السعدي رحمه الله، وكذلك الشيخ الجزائري في تفسير ما ليل هذا ميلا قويا. وهذا متمشي مع القواعد التي تعرفها أنه لا نسخ مع إمكان الجمع، لا نسخ مع إمكان الجمع. إذن ننتهي يا أخوان، ننتهي من الآية التي عرفناها وعرفنا القولين فيها، وهل هي منسوخة أو محكمة؟ ماذا قال الجمهور؟ منسوخة. وقال مجاهد إنها محكمة. طيب، بقي عليك أن تعرف قولا آخر تتم للبحث، نذكره لجلالة من قال به. هناك قول آخر في المسألة لابن عباس رضي الله تعالى عنه، حيث يجعل الآية ناسخة، ليست منسوخة بل يجعلها ناسخة، يعني على عكس ما ذهب إليه الجمهور. كيف ناسخة؟ قال إنها ناسخة لوجوب التربص المذكور في الآية السابقة، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، الآية التي معنا جعلت الخيار راجعا لها وجعلت الخيار إليها غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن بقاءها في بيتها بعد وفاة زوجها ليس بلازم، لأن الله تعالى جعل لها الخيار، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. فعلى قول ابن عباس بإمكان المعتدة أنها تعتد في أي مكان، تعتد عند أبيها، تعتد عند أمها، عند أحد من معارفها، هذا من حقها. فنسخت الآية هذه وجوب التربص في بيت زوجها، لكن مع جلالة القائل إلا أن هذا القول مرجوح، القول هذا مرجوح، والآية لم تسق لهذا الغرض فقط، الآية سيقت لما هو أكثر من ذلك. فكونه يختار رحمه الله رضي الله تعالى عنه جزءا من الآية ويجعله ناسخا لجزء من آية سابقة، هذا غير ظاهر ومرجوح قوله رضي الله تعالى عنه. على أن البقاء في بيت الزوج المتوفى له أدلة أخرى، أدلة ثابتة في المسألة تبحث في غير هذا المقام. إذن ننهي البحث يا أخوان، ننهي البحث بمعرفة أقوال العلماء في الآية، فالجمهور على أنها منسوخة، وقال مجاهد بل هي محكمة، وقال ابن عباس إنها ناسخة. لأي شيء؟ لوجوب التربص في بيت الزوج، وعرفت ما يستدرك به على هذا القول. المؤلف لم يذكر إلا القول المشهور قول الجمهور، ثم قال المؤلف: قال والسكنى ثابتة لها عند الشافعي رحمه الله. السكنى ثابتة، إذن الشافعي له قول في المسألة حيث يجعل السكنى ثابتة لها. إذن ماذا يرى الشافعي؟ ما المنسوخ عند الشافعي حيث استثنى السكنى؟ ما المنسوخ؟ النفقة والكسوة. فعند الشافعي النسخ جزئي، النفقة والكسوة منسوخة والسكنى باقية لها. ولكن لتعلم أن ما ذكره الجلال عن الشافعي رحمه الله استدرك عليه، وقيل إن المعروف والذي استقر عليه رأي الشافعي هو وجوب السكنى 4 أشهر و10 فقط، هو وجوبها 4 أشهر و10، فعليه يتوافق قوله مع قول الجمهور، فيستدرك على الجلال ما خص به الشافعي من القول، فعليه لا فرق بين قول الجمهور والشافعي، ولا يفرد بتخصيص حكم دون غيره. إذن انتهينا يا أخوان من الآية، وانتهينا من الأقوال على سبيل الإجمال، وهي على كل حال محل إشكال من الصدر الأول، إلا أن ما ذكرناه يتضح إن شاء الله تعالى به المقصود. ننهي البحث في تسجيل ما يتيسر من فوائدها، فنقول نستفيد من قوله تعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا، مع ما عرفناه من آية السابقة نستفيد فائدة مهمة في ترتيب القرآن. فنقول استفادوا أن ترتيب القرآن ليس تابعا للنزول، أن ترتيب القرآن ليس تابعا للنزول، فقد توضع آية متأخرة في مكان متقدم، وقد توضع آية متقدمة في مكان متأخر، فالترتيب ليس تابعا لزمن النزول. والآية التي معنا من هذا الشيء، فإن وضعت آية متأخرة وحقها ماذا؟ حقها أن تتقدم، حقها أن تتقدم، لكن كما قلنا لك. ثم هل لهذه الطريقة نظير؟ هل لها نظير أن توجد آية متقدمة توضع متأخرة، توضع متأخرة في القرآن؟ قيل لا نظير لها، قيل لا نظير لها. ثم كر ابن حجر رحمه الله في الفتح وقال: بل لها نظائر، ثم ذكر نظيرة لها، ثم قال: وقد وجدت نظائر أخرى. فالمسألة كثيرة، ثم لم يذكرها، لكن يعني أحال إلى موضع آخر. المهم أن قضية ترتيب النزول ترتيب السور ليس موقفا على سبب أو على زمن النزول. طيب، نستفيد من هذه الآية أيضا عناية الله عز وجل بحق الزوج بعد وفاته، عناية الله عز وجل بحق الزوج بعد وفاته. طيب، أين حق الزوج؟ أنها تبقى حولا كاملا، إما وجوبا أو استحبابا على ما عرفنا في النسخ وعدمه. طيب، وفائدة أخرى بنفس الترتيب، فنقول عناية الله عز وجل بحق من؟ بحق الزوجة بعد وفاة زوجها. أين العناية هنا؟ أن الله أوجب لها البقاء والنفقة والكسوة، وهذه عناية. ونحن في الفائدتين عبرنا بكلمة عناية، ولا حرج في ذلك. العناية ربما يوصف الله سبحانه وتعالى بها، وهو أسلوب يستعمله ابن القيم رحمه الله، عناية الله في كذا أو اعتنى الله بكذا، وليس فيه إن شاء الله أدنى محذور. الثانية بحق الزوجة بعد وفاة زوجها، حيث أوجب لها النفقة اللي قبل هذه، عناية الله بحق الزوج حيث أوجب الحول للمرأة أن تبقى متربصة حولا ما تتزوج. طيب، ويستفاد من الآية في قول والذين يتوفون منكم، يستفاد من هذا فائدة لغوية، وهي إطلاق الفعل على المقارب من وقوعه، إطلاق الفعل على المقارب من وقوعه، لأننا قلنا والذين يتوفون يعني قاربوا الوفاة. طيب، ويستفاد من قوله تعالى وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، يستفاد من هذا أن الوصية تطلق على الحكم الشرعي، أن الوصية تطلق على الحكم الشرعي، فكونها تبقى حولا غير إخراج إلى آخره، أن هذا حكم شرعي، فكونه يسمى ويوصف بأنه وصية هذا واضح في الآية. ويستفاد من قوله تعالى غير إخراج، فإن خرجنا يستفاد حرمة إخراج الزوجة قبل مضي الحول. طيب، عكس هذه ماذا نقول؟ إذا نقول جواز إخراج المرأة بعد مضي الحول. طيب، ويستفاد من قول فإن خرجنا فلا جناح عليكم، يستفاد من هذا انقسام الحقوق إلى حقوق على الشخص وحقوق له، فإذا انقسمت هذه الحقوق إلى هذين فهذا يختلف الحكم. فإذا كانت الحقوق عليه، ما الواجب؟ أن يأتي بها، وإذا كانت الحقوق له فهو بالخيار، إن شاء يستوفي وإن شاء يترك. التي معنا هذه من الحقوق التي له. طيب، هل لك أن تعطيني مثالا لحق ما على الشخص؟ حق على الشخص ليس له، مثل الذي عليهن. طيب، هذا ضابط عام، لكن ما في مثال معين حق كذا. صحيح، كل هذا صحيح، لكن أريد شيئا معينا، يعني وعلى الوارث مثل ذلك في النفقة. صحيح، النفقة حق عليك يجب أن تأتي به، أيضا نصف ما فرضتم لهن أو عليهن، فنصف ما فرضتم لهن إيه واجب على الزوج، لكن هو حق لها. صحيح، ماشي هذا. أيضا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. صحيح، صحيح، الرزق والكسوة. طيب، أيضا وعلى المقتل قدره. زين، إذن كثيرة. الرضاع يعني كون المرأة ترضع طفلها، هل هذا حق لها أو حق عليها؟ حق لها، يعني لو شاءت أنها ما ترضع. طيب، كيف تفعل بقوله الوالدات يرضعن أولادهن؟ والتقدير والوالدات ليرضعنا. إذن هذا حق عليها، يجب أن ترضع إلا من عذر. طيب الحضانة، حضانة الصغير حق للحاضن أو حق على الحاضن؟ حق عليه، حق عليه. والحضانة فيها التفصيل لكن هذا الأصل. الذي يهمنا يا أخوان، الذي يهمنا أن نعرف أن الحقوق على نوعين، حق لك وحق عليك. طيب قال الله تعالى: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. يستفاد من قوله تعالى فإن خرجنا جواز خروج المرأة قبل استيفاء المدة المذكورة، جواز خروج المرأة قبل استيفاء المدة المذكورة. ولكن انتبه، إذا خرجت المرأة قبل استيفاء المدة المذكورة فقد سقط حقها لا إشكال من أي شيء، لا سقط حقه لا إشكال من السكنة. طيب إذا سقط حقها لا إشكال من السكنة، فهل يسقط حقها من النفقة والكسوة؟ نقول نعم، يسقط حقها تبعا من النفقة والكسوة. بمعنى لو قالت: أنا لا أريد السكن لكن أعطوني نفقتي وكسوتي لمدة سنة والسكنة أسكن عند أبي، فنقول لا نفقة ولا كسوة إلا لمن سكنت، إلا لمن سكنت. فإذا خرجت فإنه يسقط الثلاثة، تسقط الثلاثة جميعا، وهذا ما عليه المفسرون في الآية الكريمة. قال الله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قوله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، يستفاد من هذا أن المرأة مؤتمنة على ما يتعلق بنفسها، لأن وكل الأمر إليها فيما فعلن في أنفسهن، فهي مؤتمنة. هل تزينت؟ هل تركت حداد؟ هل حادت؟ كل هذا يرجع فيها إليها وهي مؤتمنة في هذا. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف. طيب في هذه الآية الله تعالى يقول من معروف، وفي التي قبلها بالمعروف. قال: والسبب في ذلك أن هذه الآية كما قرر الجمهور متقدمة على الآية السابقة، فآتت الآية السابقة المتأخرة في النزول بالمعروف حتى تكون أل فيها لأي شيء؟ للعهد. لا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف، أي السابق، فآتت أل لأنها تحيل إلى شيء سابق. أما التي معك الآن فقال من معروف بصيغة التنكير، لأنه لم يسبق للمعروف ذكر، لم يسبق له ذكر، فجاءت بدون أل. طيب أما ختام الآية والله عزيز حكيم، فالأمر فيه واضح إن شاء الله. طيب في قوله من معروف أيضا فائدة متكررة، وهي اعتبار العرف، واعتبار الشارع للعرف. بأي ضابط؟ اعتبار الشارع للعرف الذي لا يخالف الشرع، اعتبار الشارع للعرف الذي لا يخالف الشرع. طيب ثم قال الله تبارك وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال الله تبارك وتعالى: وللمطلقات. للمطلقات، المطلقات جمع مطلقة، والطلاق على ما مر عليك في غير هذه المناسبة هو حل عقد النكاح أو بعضه، حل عقد النكاح أو بعضه، هذا هو الطلاق. إذن المطلقات يعني اللاتي حل عقد نكاحهن أو حل بعضه، حل عقد نكاحهن أو حل بعضه. ما الواجب عليهن؟ قال، أو ما الواجب لهن؟ قال: متاع بالمعروف. إذن نعود فنقول إن الله تعالى قال: وللمطلقات، وعرفنا الطلاق بأنه حل عقد النكاح أو بعضه، يعني أو حل بعضه. فيصبح معنى الآية وللمطلقات يعني اللاتي حل عقد نكاحهن أو بعضه، يعني أو حل بعضه. واعلم أن الطلاق كما يفهم من التعريف تارة يكون طلاقا بائنا، طلاقا بائنا يعني لا رجعة فيه، وتارة يكون طلاقا رجعيا أي فيه رجعة. فهذان قسم الطلاق، طلاق بائن يعني لا رجعة فيه، وطلاق رجعي أي فيه رجعة. ثم نقول ما المراد بقوله وللمطلقات متاع بالمعروف؟ ما هو الذي أثبت للمطلقات؟ أو نقول بعبارة أخرى أي المطلقات التي أثبت لهن المتاع؟ أي المطلقات؟ لأن المطلقات أنواع، المطلقات أنواع على ما سبق، فمن هن التي أثبت لهن هذا الحكم متاع بالمعروف حقا على المتقين؟ أولا قوله تعالى متاع بالمعروف، نحن مر علينا تفصيل قريب بالنسبة للمطلقات، مر علينا من وصفناها بأنها مطلقة ماذا؟ قبل المسيس وقبل الفرض، قبل المسيس وقبل الفرض. فهذه ماذا لها من حيث الصداق ومن حيث المتاع؟ طلقت قبل المسيس وقبل الفرض، لا شيء لها إطلاقا، طلقت قبل المسيس وقبل أن يفرض لها صداق. هل قلنا لها المتاع؟ نعم أثبتنا لها المتاع، طلقت قبل المسيس وقبل أن يفرض لها، فهذه لها المتاع. طيب صنف آخر طلقت قبل المسيس وبعد الفرض، هذه لها النصف، هذه لها النصف. طيب صنف آخر طلقت بعد المسيس وقبل الفرض، فهذه لها، هذه لها مهر المثل، لها مهر المثل. الصنف الرابع طلقت بعد المسيس وبعد الفرض، لها ما فرض لها. إذا المطلقات على ما عددنا الآن أربع، المطلقات أربع. أثبتنا الآن المتاع للأولى، أثبتنا المتاع للأولى وهي التي طلقت قبل المسيس وقبل الفرض، وهذه ينص القرآن أن لها المتاع في آية الأحزاب. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ماذا بعدها؟ ومتعوهن، متعوهن. فأوجب الله تعالى المتاع للمطلقة قبل المسيس وقبل الفرض. بقينا في الثلاث الأخريات، في الثلاث الأخريات على ما سبق عده قبل قليل. هل يدخلن في الآية؟ هل لهن متاع مع أن بعضهن كما عددنا لها نصف المهر وبعضهن لها المهر المسمى وبعضهن لها مهر المثل؟ فهل هؤلاء الثلاث يدخلن في الآية أو لا يدخلن؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف فيما يتناوله قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. فالمشهور عند أهل العلم أن الآية في النوع الأول، في النوع الأول التي طلقت قبل المسيس وقبل الدخول. أما التي لها الصداق بأي صفة كان، لها الصداق بأي صفة كان، فليس لها متاع، يكتفى بصداقها سواء كان كاملا أو منصفا مفروضا أو المسمى، فهؤلاء يكتفى بالصداق الذي تناله وليس لها متعة. هذا ما عليه جماهير أهل العلم. فعلى كلام الجماهير تكون الآية عامة، ولكن عامة يراد بها ماذا؟ يراد بها الخصوص، عامة يراد بها الخصوص. أي خصوص؟ خصوص في المرأة المطلقة قبل المسيس وقبل الفرض، قبل المسيس وقبل الفرض هي التي تمتع، وأما غيرها فيكتفى بالصداق على أحواله المتغيرة على ما سمعت. ولكن لا يخفاك أن حمل الآية أو القول بأن الآية عامة يراد بها الخصوص أن هذا يضعف الآية، هذا يضعفها، وبالتالي نقول إن هناك قولا آخر وهو اعتبار الآية بعمومها، والمطلقات أي مطلقة كانت أيا كانت لا ينظر عن حالها، فمن ثبت أنها طلقت فإنها تمتع متاعا بالمعروف. وهذا الذي قلته هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية عن الإمام أحمد، فإنه نقل عنه حنبل رحمه الله أن لكل مطلقة متاعا، لكل مطلقة متاع، هكذا رواية حنبل عن الإمام أحمد رحمه الله أن لكل مطلقة متاعا. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه، انتبه للتقييد، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه، أي أن المطلقة تعطى متاعا أيا كان. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد لا شك أن ظاهر الآية يعضده، ظاهر الآية يؤيده ويعضده، لأن الآية عامة للمطلقات متاع بالمعروف، الآية عامة. ثم إذا نظرت إلى المتاع من حيث المعنى، ما المقصود بالمتاع؟ أليس المقصود به جبر الخاطر والكسر؟ فإذا لا فرق بين يكون مدخولا بها أو لم يدخل، فمن حيث المعنى يترجح ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وهو رواية عن أحمد، يترجح التعميم في المطلقة، فعليه يقال كل مطلقة تعطى متاعا، تمتع بالمعروف كما قال الله تبارك وتعالى. إذا ننهي البحث هذا المهم ونقول إن قوله تعالى للمطلقات قيل إن الآية عامة يراد بها الخاص، وقيل إن الآية على عمومها، في كل مطلقة تمتع لقوله تعالى متاع بالمعروف حقا على المتقين. طيب، مسألة أخرى بعد أن تقرر أن المطلقة تمتع، المسألة الأخرى هذه، ما حكم هذا التمتيع؟ ما حكم المتاع؟ هل هو واجب أو سنة؟ سواء قلنا بالقول الذي قال به الجمهور أو قلنا بقول شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد، ما حكم هذا المتاع؟ ولو أن إنسانا طلق ولم يمتع زوجته هل يأثم؟ أيضا هذه خلافية، فالجمهور على أن المتاع سنة، يسن أن يمتعها ولو لم يفعل فلا حرج عليه، هذا مذهب جماهير أهل العلم أن المتاع سنة. ولكن يا أخوان، ظاهر ألفاظ الآية وظاهر تركيبها أن المتاع ما حكمه؟ واجب، أنه واجب. قال الله تعالى وللمطلقات، وهذه تفيد الملكية، يعني يملكنا المتاع، وللمطلقات متاع. ثم أكد ذلك فقال حقا، حقا، والحق هو الشيء الثابت اللازم. ثم قال على المتقين، قال على المتقين، ومن هذا الذي يقول إنه ليس من المتقين؟ لا شك لا أحد يقول أنا لست من المتقين وبالتالي لن أمتع زوجتي. فإذا ألفاظ الآية تؤيد ما ذكرته لك الآن، تؤيد المذهب الثاني أن المتاع ماذا؟ واجب. إذا نعود فنقول إن المتاع واجب، فيجب على المطلق أن يمتع زوجته. طيب، بعد ذلك ما حد المتاع؟ كم يمتعها؟ هل يعطيها مثلا درهما، دينارا، يعطيها ألفا، ماذا يعطيها؟ نقول كما قال الله تعالى متاع بالمعروف، يعني ما يقتضيه العرف وما ينجبر به الخاطر، لا يبالغ فيه ولا يقصر فيه حتى يكون نوعا من الازدراء للمطلقة، فيبقى بالمعروف للمطلقات متاع بالمعروف. طيب، إذا يختلف، مدام بالمعروف يختلف، يختلف من بلد إلى بلد، أليس كذلك؟ نعم، ويختلف أيضا من طريقة إلى طريقة، ربما في بعض البلدان يمتعون مثلا بالمال يعطيها مالا، وفي بلدان أخرى لا تهمهم الأموال كثيرة لكونها بلادا فقيرة، فيكون متاعها بالطعام بالكسوة وما أشبه ذلك. إذن نعود فنقول أن المتاع لا مقدار له، لا مقدار ولا نوعية له، حسب ما يقتضيه العرف. ثم لا تنسى أن المتاع يراد به جبر الخاطر، فكلما كان أبلغ في جبر الخاطر فإنه أكمل وأحسن. إذن هذه مسائل متفرقة عرضنا عليها باختصار فيما يتعلق بحكمه وبمقداره ولمن يكون. نعود لألفاظ المؤلف حينما فسر الآية، قال الله تعالى: والمطلقات متاع. قال المؤلف: يعطينه، يعطينه. قال: بالمعروف. قال: بقدر الإمكان. قال: حقا. نصب بفعله المقدر. فعرفنا أن حقا ماذا تكون من حيث الإعراب؟ مفعولا مطلقا. قال: نصب بفعله المقدر. ما فعله المقدر؟ قدر الفعل حقا على المتقين. ما هو الفعل المناسب؟ الفعل حق، حق ذلك حقا، أو حق يحق حقا. وقوله تعالى على المتقين، قال المؤلف: الله تعالى كرره ليعم الممسوسة أيضا، إذ الآية السابقة في غيرها. قال المؤلف: على المتقين الله، فقدر المفعول المتقين. يتقون من؟ يتقون الله عز وجل. وهذا لا يخفاك أنه في ذروة التقوى، في ذروتها وفي عليتها، أن يتقي الإنسان الله عز وجل. ولكن هناك أمور تتقى أيضا هي من تقوى الله، أمور تتقى واتقاؤها من تقوى الله، فلا مانع أن ندخلها. فنقول مثلا حقا على المتقين. السياق مثلا، السياق كما قلنا في جبر الخاطر، فلماذا لا نقدر حقا على المتقين مثلا عدم كسر خاطر المطلقة، عدم كسر خاطر المطلقة، أو المتقين مثلا المذمة والعيب عليهم. وكل هذه الأمور داخلة في تقوى الله عز وجل، ولكن ذكرها وإفرادها مناسب، مناسب للسياق. قال المؤلف: كرره. كرر ماذا؟ أين التكرار؟ في أي كلمة؟ حقا. لكن في الآية السابقة حقا على من؟ على المحسنين. وهنا قال حقا على المتقين. إذا التكرار في قولي حقا على، هذا هنا هو التكرار، حقا على. لكن في الأولى قال المحسنين وقال هنا المتقين، فالتكرار هنا يقول المؤلف ليعم الممسوسة، ليعم الممسوسة. طيب الآية السابقة كيف تركيبها؟ ماذا قال الله تعالى فيها؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، أو ليس قبلها: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فالآية التي سبقت كما قال المؤلف هي في غير الممسوسة، وهنا كرره ليعم الممسوسة. طيب هنا ما نص على الممسوسة؟ هل قال والمطلقات الممسوسات؟ إذن كيف قال المؤلف ليعم الممسوسة؟ نقول ليعم الممسوسة حيث أنه لم تخص الآية أو لم تقيد، فعمومها من جهة عدم تقييدها، عمومها من جهة عدم تقييدها. هذا وجه كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أن عمومها من جهة عدم تقييدها. فهل المؤلف يرى مذهب الجمهور في الآية أو الرأي الثاني؟ يبدو يرى الرأي الثاني، يبدو أن يرى الرأي الثاني في تعميم الآية. قال المؤلف في الآية السابقة في غيرها. طيب هنا الله تعالى يقول حقا على المتقين، وفي التي قبلها يقول حقا على المحسنين، هل في ذلك تغيير حكم؟ هل في تغيير حكم؟ الجواب ليس في تغيير حكم، لأن المتقي ماذا؟ محسن، والمحسن أيضا متقي، فهما متداخلان، بينهما فرق لا شك، ولكن هما متداخلان، فالمتقي محسن والمحسن أيضا عنده تقوى فهو متقي، إذن هما متداخلان. طيب، إنما قلت ذلك لتعلم أن ليس بين الآيتين اختلاف، ليس بين الآيتين اختلاف. والعجب أن بعضهم يقول إن هذه الآية ناسخة للتي قبلها، ناسخة التي قبلها حقا على المحسنين، وهنا قال حقا على المتقين، يقول هذه ناسخة التي قبلها. كيف يأتي النسخ؟ كيف يأتي؟ يقول في التي قبلها حقا على المحسنين، والذي لا يحسن لا شيء عليه، أليس كذلك؟ ولكن الذي لا يتقي هل لا شيء عليه؟ التقوى واجبة، بل عليه شيء. فقال هذه الآية ناسخة التي قبلها، فالآية التي قبلها تفيد الأولى والأحسن، والآية هذه تفيد الواجب، فهي ناسخة التي قبلها. على هذا الكلام تكون الآية ناسخة من الأخف إلى الأثقل، أو بالعكس من الأخف للأثقل، فنسخت من الأكمل إلى الواجب، نسخت من السنة والأكمل إلى الواجب. ولكن هذا الكلام اعرفه لتعرف معه ضعفه، ليس صحيحا. والنسخ يا أخوان ليس بهذه الطريقة، ليس بهذه الطريقة، أي آيتين بينهما أدنى اختلاف في التركيب نقول هناك نسخ، فالصواب لا نسخ بين آيتين، بل هذه الآية مؤكدة التي قبلها، وإن شئت أن تقول معممة كما قال المؤلف، أما النسخ فلا. إذا انتهينا يا أخوان من حكم الآية فيما يتعلق بالمتاع، أما ختام الآية وبه يتم الثمن في السورة، قال الله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يقول كما يبين لكم ما ذكر، يبين لكم آياته لعلكم تعقلون. إذن كذلك هنا إشارة إلى شيء سابق، قال المؤلف كما يبين لكم ما ذكر أو ما ذكر، أين الذي ذكر؟ في أول السورة، لا مانع من أول السورة إلى هنا كله بيان وتوضيح وتشريع. إذن يبين الله لكم آياته، يعني مثل ذلك البيان، فالبيان الذي عرفتموه الله سبحانه وتعالى يردفه ببيان آخر، كذلك يبين الله لكم آياته. وقوله آياته، آية الشرعية أو الكونية أو تشمل؟ تشمل. هل تناسب السياق؟ هل تناسب السياق أن نجعل فيها الآية الكونية؟ لا، فيما يظهر الآية الشرعية. إذن يبين الله لكم آياته الشرعية التي فيها الأحكام والأوامر والنواهي. ثم قال لعلكم تعقلون، قال المؤلف تتدبرون، فالعقل هنا عقل التدبر. ولما قال المؤلف تتدبرون، وقلنا هذا عقل التدبر، ليخرج به عقل آخر ليس داخلا في الآية. ما العقل الآخر؟ ماذا يسمى هذا العقل؟ عقلا، عقل التدبر المراد هنا، والعقل الثاني عقل الإدراك، عقل الإدراك، وهذا لا يتأتى هنا، فإن عقل الإدراك به التكليف، ولو فقد عقل الإدراك ما كلف الإنسان، وهذا ليس محل للبحث. المراد هنا بالعقل عقل التدبر الذي يزيد على العقل الإدراك. فالله تعالى قال لعلكم تعقلون أي تتدبرون. إذن هم عقلاء، عقلاء إدراك، لكن يحتاجون إلى عقل التدبر. وهذه الفائدة عن تقسيم العقل إلى قسمين، هذه تستفيدها في كل ما كان على هذه الصورة لعلكم تعقلون، أو مثلا ولكن أكثرهم لا يعقلون، أو ما أشبه ذلك، يعني لا يعقلون عقل تدبر وليس عقل إدراك، لأنهم عقلاء ليسوا مجانين. طيب، عقل الإدراك ما ضده؟ قلت قبل قليل عقل الإدراك الجنون ضده. طيب، وعقل التدبر ما ضده؟ غفلة. يعني عقل التدبر ضده الغفلة أو السفة. نعم، هذه هي أضداده. فعقل التدبر يقابل بالغفلة أو قل بالسفة أو عدم الرشد، كل هذه أضداد لعقل التدبر. طيب، نعود الآن لنكتب ما يتيسر حول فوائد الآيتين. فنقول يستفاد من الآية الكريمة وللمطلقات متاع بالمعروف، يستفاد من هذا عناية الله عز وجل بالمطلقات. ما وجه العناية؟ أي نعم، إذن عناية الله تعالى بالمطلقات حيث أوجب لهن المتاع. ويستفاد من هذه الآية عموم المتاع لكل مطلقة، يستفاد عموم المتاع لكل مطلقة. ويستفاد من هذه الآية أيضا أن مرد المتاع لعرف الناس الذي لا يخالف الشرع بطبيعة الحال. ويستفاد من هذه الآية التأكيد على المتاع، أو قل التمتيع، التأكيد على المتاع حيث وصفه الله تعالى بأنه حق وبأنه على المتقين، حيث وصفه الله تعالى بأنه حق وأنه على المتقين. ويستفاد من هذه الآية أنه لا يخل بالتمتيع إلا من أخل بالتقوى، أنه لا يخل بالتمتيع إلا من أخل بالتقوى. إذن عكس هذه الفائدة أن المسارعة في تنفيذ المتاع مسارعة في التقوى. طيب، يستفاد من هذه الآية أيضا، يستفاد من هذا ما كنا قد كتبناه في الآية السابقة فيما يتعلق بجبر الخواطر وإبقاء الذكر الحسن. أتذكر الفائدتين؟ أي نعم، حرص الشريعة على ما يبقي الذكر الحسن بعد الانقطاع، حرص الشريعة على إبقاء أو على ما يبقي الذكر الحسن بعد الانقطاع. والثانية المتعلقة بالجبر، أي نعم، حرص الشريعة على جبر المكسور. فائدتان تنقلان إلى هنا. طيب، هل يؤخذ من هذا، ليس فائدة سؤالا، هل يؤخذ من هذا أنه ينبغي إيجاد ما يكون سببا في رفع معاناة المطلقات والبحث في قضيتهن وما أشبه ذلك؟ أو يقال طلقت خلاص دعوها، يعني لو إنسان مثلا أوجد مركزا، مركز رعاية المطلقات، ما رأيكم في هذا؟ هل هذا جهد مشكور؟ أي نعم، صحيح، نقول هذا جيد، هذا مركز رعاية المطلقات، هذا مركز طيب، وليس باللازم بهذه التسمية. المهم أن إيجاد مثل هذا بحيث تشغل المطلقة بعد ارتباطها بزوجها، لأن المطلقة قد تشعر بالفراغ، لا سيما إذا كانت لا يرغب فيها بعد زوجها لسبب أو لآخر، فربما جنحت جنوحا سيئا. فلذلك إيجاد يعني ما يعوض المطلقات هذا شيء طيب. وقد وجد في بعض الجهات أن أوجدوا ناديا للمطلقات، نادي للمطلقات، لكن ليس ناديا سيئا فيه التعري والفسق وما أشبه ذلك، لا، نادي يعني كما قلنا يشغل أوقاتهن ويدربهن مثلا على أعمال تليق بهن يكتسبن منه. نقول هذا طيب، هذا من مما يؤخذ من عموم أدلة الشريعة. طيب، قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. يستفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بين آياته لعباده، أن الله تعالى بين آياته لعباده. ويستفاد فائدة قريبة أن إدراك هذا البيان الذي بينه الله تعالى يتفاوت الناس فيه حسب عقلهم أي تدبرهم، أن هذا البيان الذي بينه الله تعالى لعباده يتفاوت الناس فيه حسب عقلهم أي تدبرهم. فكلما عقل الإنسان وأمعن ذهنه وعقله تبين له شيء، وإذا قل تدبره قل اتضاح البيان له، وهذا شيء ملاحظ.